بودكاست تثقيفي للوالدين يغطي رحلة تكون الجنين من مراحل الحمل الأولى وحتى وصول الجنين سالماً عبر الطرق والأساليب والفحوصات الطبية الصحيحة. هذا البودكاست من تقديم الدكتور عبد العزيز الشهراني، استشاري النساء والولادة وخبير طب الأجنة. هذا البودكاست يأتيكم برعاية شركة ميريك، المكتب الإقليمي لفرع شركة إبسا السويسرية بالسعودية والخليج.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير أو صبحكم الله بالخير حسب الوقت اللي أنتم تسمعون فيه البودكاست أو تشوفونه. نرحب فيكم في بودكاست زينة الحياة. اليوم حلقتنا حلقة مميزة جدا جدا جدا. إحنا حنتكلم عن أشياء مهمة وأسرار اللي تعمل في مختبر أطفال الأنابيب. أغلب الناس بيسألون شلون تصير التلقيح، شلون تصير أطفال الأنابيب، إيش معنات التلقيح المجهري، إيش معنات التلقيح الصناعي. هذه كلها أشياء حنتطرق عليها واحدة واحدة. اليوم معانا اليوم أمل مختار عطارد، مديرة مختبر مركز بنون الطبي. نرحب فيها. هلا فيك أمل.
أهلا فيكم وأرحب بالجميع. المرة الأولى أني أتكلم في البودكاست عن مختبرات العقم وأطفال الأنابيب، ويسرني جدا وأكون سعيدة أني أنا أجاوب على بعض الله حيك. المصطلحات.
الله حيك. احنا طبعا ما نبغى، ما هي فترة استجواب ولا شيء، هي الفكرة ان احنا نبغى نتعلم من خبرتك، نتعلم من مصطلحات معينة، اشياء اجراءات تصير في مختبر اطفال انابيب احنا الغالبية ما يفهمها، الغالبية ما يحاول يستفسر عنها ويعرفها، وخاصة الناس اللي يطمحون انهم يتقدمون يعملون عمليات تلقيح صناعي او تلقيح مجهري. بعد ذي بدء احنا عندنا أشياء كثيرة تنعمل في مختبر أطفال الأنابيب، ولكن أول شيء دائما إحنا نعمله نسأل عن تحاليل اللي تعمل بداية في أطفال الأنابيب. إحنا تكلمنا في حلقات سابقة عن أطفال الأنابيب وكيف تعمل بالناحية الطبية، الإبر المنشطة، كيف نسحب البويضات، كيف التخدير، ولكن أغلب الناس ما يعرفون إيش اللي ساير داخل المختبر. فإحنا بنتكلم أول شيء عن تحليل السائل المنوي. كيف يعمل تحليل السائل المنوي؟ المريض طلبوا منه تحليل، أعطانا عينة سائل منوي ووصلها للمختبر. إيش الخطوات اللي تصير بعدها؟
بداية طبعاً استلام العينة. استلام العينة بدءاً من تطابق الاسم، الرقم الطبي، استلامها عن طريق تمريض، ثم استلامها مرة أخرى عن طريق المختبر. في كل خطوة يتم التشيك على الاسم والرقم، ويكون في طبعا اسم المريض كامل، رقمه
الهوية
الوطنية. أيوة. هذه مجرد إثباتات للأمان. بعد الاستلام العينة، كل عينة يتم تحضيرها أو تحليلها منفردة في أنابيب خاصة معقمة، تفحص تحت الميكروسكوب أو المجهر، الحركة، العدد، السرعة، طاقة الحيوان المنوي في الحركة، هل هو تشوهات، نسبة التشوهات سليمة فيها سليمة أو نسبة عالية. هذه كلها تدلنا على أو تدل الطبيب بعد كده لما نجي نعمل زي ما يقولوا تقرير مفصل عن التحليل، يساعده إنه هو يقرر
هل التحليل سليم
غير سليم، ما هي طريقة العلاج المناسبة للمريض. فتبعا للعدد وتبعا للحركة يقرر هو. لكن إحنا في المختبر هذه هي خطوة أولى زي ما يقولوا فحص المريض أول ما يوصل للعيادة.
طيب إحنا دائما نتكلمون لما يقول لك التحليل السائل المنوي سليم، إحنا شفنا العدد والحركة والأشكال الطبيعية، بس ما هي بشكل أكيد إن هذه الحيوانات المنوية قابلة أنها تلقح البويضات.
مضبوط.
بشكل عام. فإحنا دائما نأكد على الموضوع هذا، حتى أطباء المسالك البولية أو أمراض الذكورة، في كان معنا الدكتور موسى في لقاء سابق تكلم عن الموضوع هذا، إن التحليل ما معناته التحليل كان سليم إنه خلاص أكيد إنه حيصير فيه تلقيح. ممتاز. إحنا جهزنا المريضة على أساس إنها تبغى تسوي تلقيح صناعي. وش معناته التلقيح الصناعي؟
التلقيح الصناعي معناها تحضير العينة، عينة السائل المنوي بطريقة معينة بحيث تتركز فيها العدد وتتنشط فيها حركة الحيوانات المنوية، ويتم بعد كده تسليمها للطبيب المعالج، وعن طريق قسطرة خاصة يتم حقنها داخل الرحم. هي يعني تكون ممكن فعالة لبعض المرضى
في بعض الحالات،
أي في بعض الحالات، وليست هي زي ما يقولوا الحل الأول ولا الأخير للأطفال الأنابيب، إنما هي جزء من العلاج.
وهي تنفع الحالات معينة،
الحالات معالجة
اللي عندهم تحليل السائل المنوي في رينج معين.
أيوة بالضبط، اللي هو تدخل ما بين النورمال أو الطبيعي إلى العدد اللي هو أكثر من 50%.
أوكي. لأن أغلب الحالات إحنا مثلا نحضرهم كطبيب، إحنا نحضر الحالات للتلقيح الصناعي، نقول والله المريض ممكن تستفيد أنت من التلقيح الصناعي، ولكن وقت التلقيح الناس يغفلون أنه يعمل تحليل للسائل المنوي نفسه في وقت التلقيح، عشان نشوف التلقيح هذا حيفيد، حيزود فرصة الحمل ولا لا.
مضبوط.
ودائما أنا بقول لهم التحليل السائل والتلقيح الصناعي إحنا بنزود فرصة الحمل، ما إحنا بنعالج شيء معين.
مضبوط. نعم. مضبوط.
فبعض الأحيان أنتوا في المختبر مهمتكم مرة مهمة جدا، أنتوا دائما تكونون خلف الكواليس اللي تحددون والله هذه العينة جيدة ولا ما هي جيدة للتلقيح الصناعي.
صحيح.
طبعا المسمى احنا مسمينها تلقيح صناعي، فما هو صناعي،
ما هو صناعي، ما في
الشيء الموجود هو طبيعي، هو مجرد احنا قربنا الحيوانات المنوية،
هو مساعدة،
نعم، زيادة لفرصة الحمل.
اي بالضبط.
الشيء الثاني اللي احنا دائما يسألون عنه عن التلقيح المجهري او اطفال الانابيب. اطفال الانابيب في العيادة بيجون بيسألون كيف بتصير، بنشرح لهم طريقة التنشيط، طريقة سحب البويضات.
أي.
انتم مهمتكم تبدأ من قبل ما نسحب البويضات. ايش تسوون لما نقول لكم والله المريض مثلا في بكرة او بعد بكرة بيكون عندنا تلقيح مجهري، ايش الاشياء اللي مفروض انتم تسوونها كتجهيزات قبل سحب البويضات؟
بداية طبعا لازم يكون عندنا خلفية عن او تاريخ مبدئي عن المريض أو المريضة، حتى ما نتفاجأ كمان برضو إنه في وقت العملية أو وقت سحب البويضات إنه العينة مثلا سيئة جدا للغاية للحقن المجهري أو لأطفال الأنابيب. هو في فرق بينهم طبعا بسيط لا يذكر، لكن بشكل عام الحقن المجهري هو الأساس. لما نقول للمريضة جاهزة لعملية سحب البويضات، قبلها ب 24 ساعة نكون إحنا أو لابد أننا نحضر الميديا أو يسموها أطباق الاستزراع، حتى تكون مهيئة ومطابقة لجسم المرأة أو رحم، من ناحية درجة حرارة، من ناحية حموضة، ومن ناحية طبعا تعقيم. فهذه الخطوة جدا جدا مهمة، فلابد بمجرد ما يقرر الطبيب أنه المريضة عندها عملية سحب، إحنا في المختبر يكون عندنا علم بالموضوع حتى يمدينا يعني أو للتجهيزات. هذه واحدة. ما بين طبعا وقت عملية السحب يسلم الزوج عينة السائل المنوي، ونفضل أنها تكون في نفس اليوم تبعت.
أنت بتجهزون مثلا الأطباق اللي فيها اللي بيصير فيها البويضات ويصير فيها التلقيح؟
أيوة.
في حاضنة خاصة بالمريضة؟
فعلا
كل مريضة عندها
كل مريضة عندها حاضنة منفصلة عن البقية. وهذا الشيء طبعا يعني يعتبر واحد من التطورات اللي صارت في مختبرات العقم وأطفال الأنابيب، لأنه زمان كان في حاضنة واحدة وتنحط كل الأطباق في وقت، بس إنه كان تترقم يعني تنحط عليها.
وهذا يعطي للزوجين خلينا نقول أمان. بالنسبة إنه ما في نسبة اختلاط، نسبة
لا بإذن الله
غلط
ما
في الدي، لأنه بتحضر كل عينة لوحدها،
كل عينة لوحدها،
وفي
كل
حاضنة لوحدها.
أيوة حاضنة منفصلة لكل مريضة، ينحط اسمها ورقمها على الطبق اللي هو الخاص بالاستزراع، بطريقة يعني زي ما نقول بلاش ندخل في تفاصيل علمية، بطريقة إن هي لا مجال فيها إن شاء الله بإذن الله للخطأ. وفي نفس الوقت بيصير في زي إعادة مراجعة كمان
نقاط تفتيش،
نقاط تفتيش
هذه هذا اللي احنا نسويها من جهة الأطباء دائما، نسوي نقاط تفتيش للمريضة. بعضهم يزهقون،
اي لا
شو اسم زوجك تقول كم سألتوني اليوم، سألتوني كثير شو مسوي
نسوي هذه يعني يعتبر جزء من عمليات الأمان. أنا أحس أنه هو جزء من يعطي للمريض إحساس أنه هذا المكان حريص على أنه ما يصير فيه لخبطة.
طبعا المريض يكون واثق فيكم.
أي واثق فيه. يكون فيها ثقة في الموضوع. بعد كده طبعا في نفس يوم اللي قلنا نرجع للموضوع اللي هو
يوم سحب
البويضات، يوم سحب البويضات. الزوجة تكون محضرة في غرفة العمليات للسحب، والزوج يسلمنا إحنا كمختبر منفصل أيضا عن مختبر الاستزراع والسحب البويضات اللي هو إحنا نسميه الذكورة،
مختبر أمراض الذكورة عشان تسليم عينة سالمة.
أي تسليم عينة سالمة. يكون هناك شخص مسؤول أو زي ما يقولوا أخصائي مسؤول يستقبل العينات، يعمل عليها زي ما يقولوا تشيك، دبل تشيك، تريبل تشيك أحيانا، في حال أنه بيجي شخص ثاني ويشيك معه. كل عينة يمسكها بيحضرها منفصلة ومنفصلة تماما عن
خلصها
بيحطها في الحاضنة بانتظار طبعا الحقن المجهري. بعد كده الزوجة تكون في مختبر في غرفة العمليات منفصلة، موصل بيها أو يعني زي ما يقولوا موصل فيها مختبر
الحقن
المجهري وأطفال الأنابيب. برضو بيكون فيها أخصائيين منفصلين تماما عن اللي بيشتغل في أمراض الذكورة، وبرضو فيها عمليات تشييك. بمجرد ما تسحب الزوجة البويضات بنرجعها على طول على الحاضنات في أوقات معينة يعني خاصة.
دكتورة بالنسبة للسحب، أغلب الناس ترى يخافون من السحب، إحنا شرحنا لهم قبل كذا. السحب ترى بسيط، ما في شق بطن ولا شيء،
جدا
مجرد تحت الأشعة الصوتية بإبرة بسيطة زي سحب البويضات. وأغلب المرضى بيأخذون تخدير بسيط عشان نحسن عملية السحب البويضات ما تأخذ 5 دقائق.
هي يمكن
المشكلة تكمن بعد السحب، الشغل عليكم أنت في المختبر.
أيوة هي هذه، فإحنا دائما نقول نبدأ العمليات بدري عشان يصير عندنا وقت مناسب، أو حتى البويضات ترتاح بعد عمليات السحب هذه. بعدها بمدة معينة يعني ليها تفاصيل أخرى.
طيب تجيكم أنتوا البويضات طبعا من غرفة العمليات في سائل،
في سائل،
لأنه بيسحبون السائل اللي حوالين البويضة.
بالضبط
مع البويضة نفسها.
أيوة أيوة. اللي هو يسموه كيس الجريبات.
أيوة الجريبات. أيوة. اللي فيها السائل
البويضات.
السائل هذا أنتوا تشوفون تأخذون السائل، إيش
ناخذ
تسوون
السائل نمده في طبق برضو نفس الشيء في المختبر. نفحصه يعني زي ما يقولوا بدقة تحت المجهر أيضا. شفنا البويضة،
كيف تعرفون البويضة؟
البويضة يمكن عشان السائل مخلوط بدم شوية فبيبان أحمر، بينما البويضة في وسط الإحمرار هذا تبان بيضة
زي بيض الدجاج
زي
الصفار حقها كذا
يعني تقريبا، ولكن ليس يعني
الحين لو فتحت البيضة حق الدجاج نشوف الصفار
صح. أيوة هذه والشيء الحلو أنه يعني مع تقدم التقنيات هذه كلها الفحص تحت المجهر صار سهل. أول كان شوية صعب بوجود الدم يعني مخلوط مع السائل. أيوة كانت جدا صعب.
بس شكلها واضح البويضة.
جدا واضح.
يعني ما أحد يقدر يقول والله مست ولا ما قدرت أشوفها.
لا لا يعني هي واضحة ومعروف إنه البويضة هي أكبر خلية في الجسم. صح هي يمكن بالعين المجردة ما تبان لكن تحت الميكروسكوب جدا واضحة.
كم تقريبا حجمها؟ 70 مايكرون.
70 مايكرون.
تقريبا ها شفت.
بينما الحيوان المنوي 2 أو 3 مايكرون.
مسكين الحيوان المنوي. الحيوان المنوي صغير جدا يمكن.
بينما الحياة يعني مدة زي ما يقولوا الحياة الحيوان المنوي أطول من البويضة.
هذا السؤال دائما يسألون الناس لما تصير البويضة في الحمل الطبيعي. كم ساعة تجلس البويضة عشان تتلقح؟ إحنا دائما نقول لهم من 8 إلى 10 ساعات تكون قابلة للتلقيح في الرحم ما هو في المختبر.
نفس الشيء في المختبر على فكرة.
المفروض أنها أنت شفتوا البويضة عرفنا عدد. خلنا نفرض أن المريضة لقينا عندها 10 بويضة. 10 بويضات هل أنتوا تخلونهم كلهم مع بعض ولا تفرقونهم ولا شو؟
لا هي هذه تختلف
ولا شو نسولفهم مع بعض.
تختلف من مكان لآخر من مختبر لآخر. في بعضهم يفضل أنهم هم يكونوا مع بعض. في بعضهم يفضل أنها يعني تستزرع كل بويضة لحالها. إحنا نفضل أن كل بويضة تستزرع لحالها أو منفصلة عن الثانية حتى المتابعة تكون أدق. أدق يعني البويضة رقم 1 انقساماتها كذا، الثانية كذا، الثالثة كذا، ومنها حتى لما نختار الأفضل
عشان تراقبونها بعد كده
مراقبتها. يعني أيوة مضبوط.
طيب إحنا سحبنا البويضات وشفناهم لقينا 10 بويضات. حطيت كل بويضة في دش ولا في ويل ولا في نسميه بير حتى حطينا فيها. متى تسوي لها التلقيح؟ وش معناها التلقيح؟
التلقيح هو زي ما يقولوا كيف بالإنجليزي ميميكين يعني مقاربة للطبيعي. الطبيعي طبعا الحيوان المنوي يسبح من عنق الرحم إلى الرحم إلى الأنبوب ويحصل التلقيح في داخل الأنبوب. التلقيح بيصير طبيعي إنه الحيوان المنوي يخترق البويضة ويحصل الاختلاط في الكروموزومات ما بين البويضة والحيوان المنوي ومنها يبدأ
تكوين
الجنين. في المختبر إحنا نتجاوز هذه الخطوات كلها بمعنى إنه بعد ما فصلنا الحيوانات المنوية واخترنا الأفضل فيها بنحطها في وسط يبطئ حركتها شوية، ناخد عن طريق أنابيب أو إبر مجهرية تحت برضو الميكروسكوب حيوان منوي واحد ونحقنه داخل البويضة.
يعتمد اختياره على الشكل.
على الشكل على يعني مدى نسبة التشوهات اللي فيه، هل هو طبيعي غير طبيعي كشكل.
إيه لأن أول مرحلة حضرنا عينة سائل منوي، خذنا الحيوانات المنوية لحركتها كويسة.
أيوة بالضبط.
بعدين الخطوة الثانية نشوف
نختار الشكل. نختار فيها بيكون في اختيار أكثر.
وكل بويضة تحتاج حيوان منوي.
حيوان منوي واحد ممتاز. فقط لا غير. اللي بيصير في الطبيعي أنه تدخل ملانة.
إبرة عادية؟ يعني لا. بس إنها مجهرية يعني.
مجهرية.
أوكي.
يعني وسعها زي ما قلنا مقارب لحجم الحيوان المنوي.
أوكي.
اللي هو 3 مايكرون هذا أو 5 مايكرون. بينما البويضة طبعاً أكبر. فلما نحقنها يبان طبعا تحت الميكروسكوب مدى عملية الاختراق هذه كيفية الاختراق والحقن. وبعدين بعد كده
خلينا نسهلها نقول مثلا زي كأن احنا قربنا الحيوان المنوي أقرب للنواة حقة البويضة
بالضبط
عشان يسهل
يعني يسهل فيها. عشان أيوة بالضبط لأنه في بعضهم بيكون صعب يعني يمكن هذا واحد من أسباب العقم إنه صعب الحيوان المنوي يوصل للبويضة. أو البويضة نفسها تكون في وضع ما هو زي ما يقولوا يسمح أن هي
يصير فيها اختراق,
فيها اختراق لها.
فأنا دائما أقول لهم هل في تحضيرات للبويضة نفسها قبل؟
بعد عملية السحب بنتركها ترتاح فترة ساعتين تقريبا في الصحن
اللي تخدر يعني
تروق شوية
عشان تستقبل حيوان
عشان تستقبل حيوان منوي في نفس الوقت, لأنه عملية سحب عملية السحب بالإبرة بالهذه تعتبر عملية شوية فيها زي ما يقولوا توتر. يعني ما سبحان الله البويضة والحيوان المنوي برضو مهما كان هي خلايا بشرية تحتاج إلى فترة راحة عشان تتهيأ للفيرتلايزيشن أو للتلقيح. بعدها بساعتين نشيل الخلايا حوالين البويضة نفسها. في بعض يعني البويضة سبحان الله بتكون محمية بخلايا طبيعية
يسميها خلايا التاجية
التاجية بالفعل, فبنشيلها عشان نقدر نشوف مدى نضج البويضة. طبعا في بويضات تنسحب, هي تنسحب بشكل عام الجريبات وليها درجات, في منها اللي هو ناضج وفي اللي هو ما بين النضوج وغير النضوج وفي الغير ناضجة تماما. طبعا احنا ما نقدر نحقن اللي كانت ناضجة تماما. اللي ما بين الاثنين ممكن نستنى عليها كمان ساعتين, في حالة نضجت نحقنها, لكن في حالة ما نضجت هذه تعتبر يعني ممكن أعطيها فرصة ثانية لتاني يوم حتى نقدر نحقنها. وبعضها اللي هي غير ناضجة تماما هذه يعني تعتبر حتى غير مكتملة النمو, فهذه حتى ما نقدر نحقنها.
قلتي لي إن جهزنا حاضنة للمريض وحقنا الحيوان المنوي داخل البويضة, وين نحطها؟ في الحاضنة نفسها؟
نرجع تاني نحطها يعني في الحاضنة, وزي ما قلت إحنا بنوزعهم في طبق الاستزراع هذا كل بويضة لحالها. يعني بعد ما نحقنها بنوزعهم في الأطباق هذه ونرجعها داخل الحاضنة. طبعا الحاضنة تكون باسم المريضة برقم ملفها, الصحن أيضا كمان باسم المريضة برقم ملفها. في كل مرة تتم عملية يعني زي ما يقولوا تشيك ما بين اللي بيشتغلوا مرة ومرتين, الشخص اللي بيسويها ويجي شخص ثاني.
أكثر أمان يعني.
أكثر أمان.
اليوم الثاني إيش بتسوون فيها؟
اليوم الثاني
طبعاً خلاص حقنتوها
خليتوها خلاص رجعناها ما بنسويها شيء, هذا نترك زي ما يقولوا طبيعة تأخذ مجراها. ثاني يوم نجي نشوف عملية الإخصاب إيش اللي صار فيها. طبعا بتبين لنا هي إنه البويضة تلقحت أو لا عن طريق تمييز إيش سموهم النواة, نواة جاية من الذكر ونواة جاية من الأنثى من البويضة نفسها. تكون اثنين, أكثر من كده غير طبيعي, أقل من كده غير طبيعي. طبعا عدم وجودها معناته برضو ما حصل تلقيح. طبعا بعد ما نفحصها نرجع تاني نرجعها في الحاضنات كمان 24 ساعة ثانية ونشوف الانقسامات.
كم مفروض تنقسم كل يوم؟
كل يوم بمعدل ما بين خليتين إلى 4 خلايا.
يعني تتضاعف, يعني كانت خليتين صارت 4
تصير 8 تصير 16 وهكذا. وبعدين عاد الطبيب هو اللي يقرر إذا كان حيرجعها على اليوم الثالث أو يرجعها على اليوم الخامس. يعني إحنا عندنا هذا الاختيارين, وهذا يرجع لعدد
الأجنة
درجتهم بالضبط. طبعا أغلب المراكز بترجع في اليوم الثالث, إحنا بنرجع على اليوم الخامس. وهذا طبعا هذه لها نسبة وهذه لها نسبة, بس إحنا بالنسبة لنا كمختبر المتابعة تتم بشكل يومي بنفس الطريقة. كل يوم نشوف انقساماتها, درجة انقساماتها, هل هي من الدرجة الأولى, هل هي من الدرجة الثانية, وعلى أساسها نقرر هل هي قابلة للترجيح
ولا لا؟
ولا لا. وفي نفس الوقت إذا كانت كمان قابلة للتجميد إذا كانت صالحة للتجميد أو لا، وهذا يعتمد أيضا على درجاتها.
هنتكلم عن التجميد في الحلقة القادمة، بس الترجيع الحين جينا بنرجع لجنة. إحنا بالعادة نرجع جنين أو اثنين، أنا طبيا نحاول نحن ما نرجع أكثر من اثنين، نخاف من الحمل المتعدد.
وإحنا مؤيدين لهذا الشيء.
الترجيع هل هو لما تأخذون الجنين ويترجع في قسطرة بسيطة ويدخلها داخل الرحم، هل يأثر على الجنين نفسه؟
لا، بمعنى أنه إذا كان الشخص مدرب أو الأخصائي مدرب أنه هو يعمل
الترجيع
الجنة بشكل سريع وفي وقت محدد، طبعا هذا كله يرجع للانفاير اسمه البيئه اللي هي موجوده
والتدريب الشخص،
والتدريب الشخص ايوه. اذا كان في
بس انها عمليه بسيطه الترجيع
جدا جدا، حتى ما تحتاج تخدير
ما فيها الم ولا شيء،
ولا فيها الم ولا شيء،
مجرد احنا اخذنا البويضات لقحناهم حمض منوي صار اجنة
هي، بس تتطلب من المريضه انها تكون
هادية
وما تتوتر وتكون المثانة مليانة شوية بس.
العملية مرة بسطتيها أمل، صارت مرة سهلة يعني الواحد
وهي جدا سهلة هي جدا سهلة، ما هي محتاجة يعني إنه الواحد يفكر فيها كثير، بمعنى إنه يتوتر يخاف يخاف من لا سمح الله اللخبطة ولا شيء زي كده. من حق المريض طبعا.
أنا دائما أقول للمرضى إذا إحنا غلطنا في حالة واحدة مفروض إحنا نوقف ما نشتغل مرة.
بالضبط تماماً. بالضبط يعني إحنا وأنا عندي يعني في المختبر بالنسبة للعينات لو في نسبة شك أقل من 0.01 هذه خلاص
كنسل كل شيء.
كنسل كل شيء بالضبط.
هذا أحسن شيء.
يعني لا ما حريص جدا أو حريصين جدا على إنه كل عينة تنعمل لحالها. منفصل عن الباكين بطريقة معينة، إحنا يعني عاملين سيستم لينا بحيث إنه كل واحد يعمل يعني تعرف أنت العين دائما أحيانا تتعود أي في طريقة أخرى إنه إحنا
بالاسم
بالاسم غير الرقم باللون
باللون بالأشياء هذه ممتاز جدا. اليوم حنكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. طبعا إحنا نشكر أمل مختار عطارد مديرة مختبر مركز بنون الطبي للعقم أطفال نبيب في البودكاست زينة الحياة. إن شاء الله حنتواصل في الحلقة القادمة مشيئة رب العالمين. لأسئلتكم واستفساراتكم أرجو منكم وضعها في تويتر في الرابط اللي تحت البودكاست، ودائما نتشرف في أمل، وإن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة عن أشياء كثيرة واللي هي عن الأجنة وعن أخذ العينات، وإن شاء الله لا تفوتكم الحلقة وتكون ممتازة. شكرا لمتابعتكم والله يعطيكم العافية.
شكرا لكم.
هذا البودكاست مقدم من مركز بنون الطبي.